بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستقامة: فصل في السكر وأسبابه وأحكامه.
السكر،
نعم،
السكر ما يريد سكر الخمر، يريد السكر المصطلح، مصطلح الصوفية عندهم من المقامات، مقام السكر ومقام الفناء ومقام الاصطلام ومقام، فهو مصطلح بدعي، وهذه المعاني متقاربة، الفناء والسكر والاصطلام، كل تعبير عن ذهول العقل عن ما سوى الله، خلاص ما يشعر بشيء، يتخيل يعني عندهم انه يمكن يصل العبد الى حاله ما يشعر فيها ولا بنفسه، فيغيب بمشهوده عن شهوده وعن مذكوره وعن ذكره وبمذكوره عن ذكره الى اخره. نعم.
قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معاني الفناء الموجود في كلام المشايخ والصوفيه، وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين، وقسم ناقص لأصحاب اليمين، وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين. فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به، بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، وهذا هو دين الإسلام. والثاني الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده، وهذا لمن يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق، بل ما شهده عنده ومعبوده واحد فمشهوده واحد، وهذا يعتري كثيرا كاليعسوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة.
العيسوية،
نعم حسنا،
العيسوية يعبر به عن الصوفية البدعية المبتدعة، يعني سموا عيسوية تشبيها لهم بالنصارى، لأن النصارى هم أهل العبادات والبدع العملية. نعم.
فلهم، نعم، وهذا يعتري كثيرا كالعيسوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة، فلهم قوة في العبادة والإنابة والمحبة، يجتذبهم ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم، وليس لهم قوة مع ذلك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقه من الأسماء والصفات، فهؤلاء لم يتركوا واجبا لم يضرهم، وإن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم، وإن اشتغلوا عما تركوه من المستحب ما ليس مثله، فانتقالهم إلى ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن، وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ويصد عن غيره، وإن تركوا واجبا فعلوا محرما مع إمكان العلم والقدرة، فهم مؤاخذون على ذلك، وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به، مثل زوال عقل بسبب غير محظور أو سكر
بسبب
غير محظور. أو سكر بسبب غير محظور أو عجز لا تفريط فيه، فلا ذم عليهم.
مرة ثانية أخيرا الجملة دي
الثانية. وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به،
مع سقوط التكليف
التمييز لسبب يعذرون به،
صح،
مثل زوال عقل بسبب غير محظور.
إيه؟ غير محظور،
نعم،
إيه؟ بسبب غير محظور، يعني من غاب عقله بسبب غير محظور، يعني بمرض أو غير محظور، فيعذر الإنسان لأن غيبة عقلي لم يكن سبب، بخلاف من غاب عقله بسبب محظور كشارب الخمر، غيب عقله بسبب محظور، فلا يعذر إذا فعل محرما. وهذا في تفصيل قضية تصرف السكران، في تفصيل لكن بالإجماع أن السكران لا يكفر، لو تكلم بكلمة الكفر لا يكفر، لكن في حقوق الناس، حتى قال كثيرون من أهل العلم أنه يقع طلاق السكران. نعم.
أو سكر بسبب غير محظور أو عجز لا تفريط فيه.
نعم.
فلا ذم عليهم.
نعم.
وإن كان مع التكليف
فسبب
وإن كان مع التكليف
وإن كان مع التكليف
نعم
إيه؟
نعم. فسبب الذم قائم، ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين.
تفصيل الجملة وإن كان مع التكليف فسبب كذا.
نعم. وإن كان مع التكليف فسبب الذم قائم.
نعم.
ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا بحسنات ماحية أو غير ذلك من أحكام السيئات، ما لن يخرجوا إلى القسم الثالث وهو فناء الكافرين، وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق أو وجود نفسه عين وجوده، كما بيناه مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع، فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه، وإن كان جاهلا أو متأولا لم تقم عليه الحجة، كالذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم فهذا أمره إلى الله، ثم ذروني ثم ذروني في اليم أحسن الله إليك فهذا أمره إلى الله تعالى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، فهذا أصل يجب اعتماده، وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء. قال أحمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال إذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيره فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. وروى عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم.
هذه ترجع إلى أنه يعلم ما يقول أو لا يعلم حتى تعلم ما تقولون. نعم.
فالسكر يجمع معنيين، وجوده لذة وعدم تمييز، والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كليهما وهو إثم، فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكها، والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة يمنعها عن ذلك، فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. وحرم الله السكر لسببين ذكرهما في كتابه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فأخبر أنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل التي خلق لها العبد وهي ذكر الله والصلاة. وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من اللذة، كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم بسكارى، فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة، فإن طعامها يحصل له بذلك لذة وسرور، وهو الحامل لأكثر الناس على شربها، ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر، ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرهما، ما هو أعظم إثم من منفعتها. فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزان، ليس دفعه إياه وقت الصلاة فقط، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني ففي هذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني عن تلك القاصرة المانعة مما هو أكمل منها والجالبة لمضرة تربى عليها. وهذا السكر جسماني، ومن السكر ما يكون بحب الصور إما النساء وإما الصبيان.
إلى هنا يا أخي.
أحسن الله
إليك. أحسن الله العافية. بالله.